مناورات اعتبارا من الغد ولمدة يومين، وتشمل مناطق الخليج الفارسي وجزر نازعات ومضيق هرمز وبحر عمان. جدير بالذكر أن محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران تشهد مناورات سهند 2025 لمكافحة الإرهاب بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك بإشراف القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية. أنهت لجنة الميكانيزم اجتماعها في بلدة رأس الناقورة جنوبية لبنان، وقد شارك شخص مدني للمرة الأولى كرئيس للوفد اللبناني وهو السفير السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم، إلى جانب ضباط من الجيش اللبناني بقيادة قائد قطاع جنوب الليطاني، وبحضور المنسقة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى جانب ممثلين عن اليونيفيل. للمزيد بشأن هذا الاجتماع الذي يعقد في ظل ضغط أمريكي وانتهاكات إسرائيلية في لبنان، تابعوا هذا التقرير.
تهديدات واعتداءات إسرائيلية متواصلة وضغوط وإملاءات أمريكية متزايدة تمارس ولأشهر على لبنان لتجريده من مقاومته وسلاحها وتنفيذ مشاريع الاحتلال وربيبته، وكل ذلك وسط وساطات عربية مصرية وسعودية وربما قطرية لاحقا استيقظت مؤخرا ولم تحقق حلا حتى الآن، وفي ظل دعوات لم تنفع لوقف الخروقات الإسرائيلية وخروج الاحتلال من لبنان. وليس آخر الدعوات نداء بابا روما الذي وجهه قبيل مغادرته لبنان لوقف الهجمات والأعمال القتالية وللتفاوض والوساطة والحوار، ولكن لم تكد طائرة البابا ليراب عشر تغادر أجواء بيروت حتى عادت خروقات واعتداءات الاحتلال جنوبية لبنان، وعادت المسيرات الإسرائيلية للتحليق فوق العاصمة وضع بالتوازي مع اجتماعات أمريكية إسرائيلية. وإثر اجتماع المفادة الأمريكية مورغان أورتاغوس برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس في تل أبيب، كان توجهها للبنان للمشاركة في اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الميكانيزم التي تم تطعيمها وبرعاية أمريكية بممثلين مدنيين. وأعلنت الرئاسة اللبنانية عن تكليف السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمو كرم بترأس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة في مقابل حضور يوري ريسينغ من مجلس الأمن القومي لكيان الاحتلال ممثلا عنه. وتحدثت أوساط إعلامية عن أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيبلغ أورتاغوس رسميا بأن لبنان اختار بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن لتمثيله في المفاوضات مع الاحتلال، وأنه سيكلفه بعقد اجتماع مع مندوب إسرائيلي برعاية أمريكية لإطلاق المسار التفاوضي، معتبرة أنه من غير الواضح إذا كان التفاوض سيتم عبر الميكانيزم أو عبر قناة أخرى.
استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال خارج ما يسمى بالخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة، كما نسف الجيش الإسرائيلي اليوم مبانٍ سكنية في بحي التفاح شرقي غزة بالتزامن مع غارات جوية داخل الخط الأصفر في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال استهدف مناطق داخل الخط الأصفر وشرقي خان يونس وفي مدينة رفح جنوبا، الذي جعل أكثر من نصف القطاع تحت سيطرة الاحتلال. واستشهد مصور صحفي بالقصف الإسرائيلي، فيما استشهد أمس 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. أعلنت الصين معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. وقالت الخارجية الصينية في بيان لها أن بكين تعارض أي إجراءات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة وأمن الدول الأخرى والتدخل في شؤون الفنزويلية، فيما دعت جميع الأطراف للتعاون والحفاظ على السلام في أمريكا اللاتينية والكاريبي وتجنب المزيد من التصعيد. يأتي ذلك في ظل التهديدات الأمريكية لفنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي بذريعة مواجهة عصابات المخدرات. أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن عن سيطرتها على مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت شرقي البلاد، وجاء ذلك بعد مواجهة محدودة بين المجلس الانتقالي وقوات وزارة الدفاع في حكومة المجلس الرئاسي المعين سابقا من قبل السعودية والإمارات وشملت القصر الجمهوري ومطار سيئون الدولي وأدت لوقوع قتلى وجرحى. كما قالت قوات المجلس الانتقالي أنها سيطرت على معسكر شمالي غرب شبوة المحاذية لمحافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز. وكان رئيس حلف قبائل حضرموت قد أعلن أن هذه المحافظة تتعرض لغزو قبلي من خارج المحافظة داعيا السعودية لمواجهته. ختام هذه النشرة وعناوين الرئيسية. سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة يؤكدون أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت. شهداء وجرحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. والصين تعلن معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي أم البنين وجعلنا وإياكم من المقتدين بها. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة يأتيكم في الساعة 7:13، نشرة الأخبار في الساعة 8 مساء، عند 8:10 يأتيكم برنامج العودة إلى الله. برنامج مدائح الأنوار يأتيكم عند 8:22، استفتاءات في الساعة 8:37، يليها الوصايا الخالدة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 مساء، عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج حدث وحوار، نشرة خبرية أخرى في الساعة 10 مساء. برنامج نساء من نور، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 10:10، لقاء في الهواء الطلق يأتيكم في الساعة 10:25، يليه من سيرة الصالحين. حصاد المساء في الساعة 11 تماما، عند 11:20 تستمعون إلى إعادة فلسطين اليوم، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضرتكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الجديد. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، هذه النعمة الفضيلة، وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين للحفاظ عليها. أتينا إلى حضراتكم مع موضوع طبي آخر. اليوم نتحدث عن التغذية السليمة ونمو الأطفال بمعية الدكتورة أخصائية الأطفال الدكتورة آمنة النقاش من العاصمة طهران، نستضيفها إن شاء الله. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تليجرام @arabicradio.ir. طيب، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. التغذية السليمة تعد من الركائز الأساسية في مراحل نمو الأطفال الجسدية والعقلية، إذ تشكل العامل الرئيس في بناء الجسم وتمكينه من أداء وظائفه الحيوية بكفاءة. فالطفل في سنواته الأولى يمر بمرحلة نمو سريعة تتطلب تزويده بكميات كافية من العناصر الغذائية المتنوعة مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والدهون الصحية لضمان بناء عظام قوية وتطوير قدراته الذهنية وتعزيز جهازه المناعي. إن إهمال التغذية الصحية والاقتصار على أطعمة فقيرة بالمغذيات يؤدي إلى مشكلات متباينة، أبرزها النحافة التي تنشأ غالبا عن نقص السعرات والعناصر الضرورية، فتنعكس في ضعف النمو وقابلية الإصابة بالأمراض. ويظهر الأطفال النحيفون أقل نشاطا وقدرة على التركيز. وعلى الجانب الآخر، يشكل الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات خطرا موازيا يتمثل في السمنة الطفولية، وهي من أكثر القضايا الصحية شيوعا في العصر الحديث نتيجة أنماط الحياة الخاملة والعادات الغذائية غير المتوازنة. تتجاوز آثار النحافة أو السمنة حدود المظهر الخارجي لتنال الجانب النفسي والاجتماعي للطفل، مما يستدعي توعية الأسر والمدارس بأهمية بناء سلوك غذائي سليم يقوم على التنويع والاعتدال، إلى جانب تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني بانتظام. ومن هنا يصبح تحقيق التوازن الغذائي منذ الصغر خطوة أساسية نحو تكوين جيل معاف يتمتع بصحة بدنية وعقلية متكاملة ويسهم بفاعلية في مستقبل مجتمعه.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. موضوعنا هو التغذية السليمة ونمو الأطفال. استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفتنا أخصائية الأطفال الدكتورة آمنة النقاش. دكتورة آمنة، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله والسلام على المستمعين الأفاضل.
حياك الله، شكرا لقبول الدعوة. دكتورة آمنة، اليوم حديثنا حول التغذية السليمة ونمو الأطفال. في يعني نمو الأطفال، إذا نتحدث عن المشاكل ومشاكل التغذية، هناك حدثان إذا صح التعبير: السمنة، زيادة الوزن عند الأطفال، وأيضا من جهة أخرى بالنسبة لبعض الأطفال قلة الوزن، النحافة الشديدة. إذا تسمحي لنا نقسم حديثنا قسم منه حول السمنة وقسم حول النحافة، قلة الوزن عند الأطفال. في البداية، ما الأسباب الأساسية التي تجعل بعض الأطفال يصابون بالسمنة في سن مبكرة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأسباب التي تسبب السمنة للأطفال، وهي مع الأسف اليوم أصبحت شائعة جدا لأسباب عديدة موجودة متوفرة الآن في العوائل، أسباب كثيرة. من أهمها هي الأسباب الوراثية. نرى إذا كان هناك تاريخ عائلي للسمنة، فإن الطفل سوف يصاب بالسمنة أكثر. أيضا هناك تأثير للوراثة في ظهور بعض المتلازمات التي تكون طبعا نادرة أحيانا، المتلازمات الوراثية مثل البادر ويلي، البادة بيدل وغيرها. أيضا هناك طفرات اليوم أثبتت في البحوث جينية في الجينات المؤثرة على هرمون الليبتين، أو مستقبلات هذا الهرمون، الهرمون المؤثر على الإحساس الشخص بالشبع. هذه من أسباب الوراثة التي تكون مؤثرة على السمنة.
عذرا دكتورة آمنة، عذرا على المقاطعة، بالنسبة للعوامل الوراثية وبعض المتلازمات والأمراض، خمول الغدة الدرقية أيضا من ضمنها؟
لا، بالنسبة للغدة الدرقية هي من الأسباب الهرمونية التي تسبب هذه. سوف أتطرق أيضا إليها. السبب الثاني، وهو اليوم مشهود وملحوظ أكثر، هو الإفراط في السعرات الحرارية. يعني إذا أخذ الطفل كميات كبيرة من السعرات الحرارية مقارنة بما يحتاجه جسمه، فسوف يصاب بالسمنة. كذلك تناول الوجبات السريعة الشائعة اليوم التي تكون عالية وغنية بالدهون والسكريات. كذلك بالنسبة للأطفال الرضع، ومع الأسف مع شيوع الرضاعة الصناعية أيضا نرى أن هؤلاء الأطفال نتيجة إعطاء الحليب الزائد الصناعي أيضا معرضين للإصابة بالسمنة. وكذلك إعطاء الأطفال العصائر المحلات المحضرة اليوم الجاهزة اليوم أيضا من هذه الأسباب، يعني من أسباب الإفراط في السعرات الحرارية. السبب الآخر والذي نراه اليوم أيضا بكثرة ومع الأسف، هو قلة النشاط البدني. يعني إن الطفل يجلس فترة طويلة أمام الموبايلات، أمام الأجهزة الإلكترونية، أمام التلفاز، ولهذا هو يصاب بالسمنة. أيضا نرى أن سكن الأطفال في أكثر الحالات في الشقق الصغيرة يحدد من حركتهم، ولهذا قلة الحركة نتيجة هذا السكن أيضا هي السبب الآخر لقلة النشاط. كذلك هناك ألعاب كنا نلعبها في صغرنا تستوجب الحركة الكثيرة، قلت هذه الألعاب اليوم، ولهذا قلت هذه الألعاب وغياب الألعاب الحركية هو أيضا من أسباب قلة النشاط وأسباب السمنة. السبب الآخر هي العوامل النفسية والسلوكية التي نراها اليوم بكثرة، يعني نتيجة التوتر الذي يصيب الطفل أو يصيب العائلة، نرى أن الطفل عند الحزن أو التوتر يلجأ إلى الأكل وهذا بنسميه اصطلاحا بالأكل العاطفي، يعني نتيجة السمنة تكون نتيجة العوامل النفسية. وكذلك من العوامل النفسية الأخرى هي غياب الروتين الغذائي الصحيح اليوم، يعني العوائل تستعمل وتستفيد من الأكلات الجاهزة وبقية الأكلات التي تحضرها وتجعلها في المجمدات لكي تحضرها بسرعة، وهذا الروتين مع الأسف يصيب الأطفال بالسمنة. كذلك من العوامل النفسية الأخرى هي النوم القليل، يعني أن الطفل إذا لم ينام فترة مناسبة حسب عمره، مثلا بشكل متوسط نستطيع أن نقول أن الطفل يحتاج إلى النوم تقريبا لا يقل عن 8 ساعات يوميا. إذا لم ينام هذه الفترة المناسبة يزيد ترشح أو رش ترشح هرمون الجريلين، هذا الهرمون هو سبب جوع الأطفال ولهذا هو يسبب السمنة. إذن هذه العوامل النفسية والسلوكية. أما ما تفضلتي عنه بالنسبة للغدة الدرقية هي أحد أسباب العوامل الهرمونية التي طبعا تكون أقل شيوعا بالنسبة للعوامل الأخرى التي ذكرناها. من هذه العوامل إذا رأينا أن الطفل إضافة إلى أنه مصاب بالسمنة الشديدة كان بطيء النمو والطول، فعلينا أن نشك في قصور في الغدد الموجودة داخل جسمه، يعني مثل ما تفضلتي قصور الغدة الدرقية أو متلازمة كوشينج أو مقاومة للإنسولين أو اضطرابات هرمون النمو، هذه كلها ممكن أن تسبب السمنة عند الأطفال. السبب الآخر هي الأدوية، هذه أسباب أني آسفة لأنه أخذ وقت البرنامج ولكنها أسباب ملحوظة اليوم كثيرا مجبورة على أن أذكرها بشكل
لا
كامل.
بالعكس دكتورة، هذه الأمور التي تشيرين إليها في غاية الأهمية، وأشرت إلى نقطة مهمة أثناء حديثك، ربما الطفل الذي يعاني من عدم التغذية السليمة هو ضحية، إذا صح التعبير، ضحية لعدم وعي والديه ولعدم عيشه بنمط غذائي صحيح.
نعم،
هذا
بالضبط.
ما فهمنا
بالضبط. نعم بالضبط. أما بالنسبة للأدوية، الأدوية التي تستعمل اليوم وخاصة الآن في فصل الشتاء والخريف هي الأدوية المضادة للهستامين، يعني رشح الأطفال أول ما يعطي الطبيب هو الأدوية المضادة للهستامين لقلة الرشح. كثير من هذه الأدوية ومع الأسف تسبب السمنة عند الأطفال لأنها تزيد الشهية. كذلك أدوية مضادات الصرع مثل الواربورات أيضا مسببة للسمنة. كذلك وكثير ما يستعمل في هذا الفصل الاسترويدات، يعني أن الحبوب الاسترويد التي تستعمل مثلا للسيطرة على الربو أو السيطرة على الأمراض الجلدية أيضا كثير ما تصيب الطفل بالسمنة. كذلك هناك عوامل حتى ما قبل ولادة الطفل تسبب السمنة للأطفال، يعني إذا كانت الأم مصابة بالسكري أثناء الحمل أو إذا كانت الأم تدخن أثناء الحمل، هذه أيضا من الأسباب التي تصيب الطفل. وكذلك حتى وزن الأم أثناء الحمل، إذا أضيف وزن الأم أثناء الحمل أكثر من الحالة الطبيعية سوف يصاب الطفل بالسمنة بعد الولادة. وآخر العوامل هي العوامل الاجتماعية والبيئية، أيضا هذا ما نراه اليوم بكثرة وهذا نتيجة وفرة الأكلات التي تكون عالية السعرات، عادات الأسرة الخاطئة مثل الوجبات السريعة أو حتى الأكل أمام التلفاز، وكذلك قلة الوعي الغذائي. يعني نحن نتصور أن الطفل كلما ازداد وزنه أصبح صحيا أكثر، فهذه قلة الوعي أيضا تسبب سمنة الأطفال. إذن الوراثة، العادات الغذائية، قلة الحركة، العوامل النفسية، العوامل البيئية، العوامل السلوكية هي من العوامل المهمة، والعوامل النادرة هي ما تفضلتي عنها.
نعم.
المشكلات الهرمونية.
نعم. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات دكتورة. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، وبعد ذلك نعود إليك مع باقة من أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين. يعد الفطور أهم وجبة في كامل اليوم، لأنه يجهز الجسم في الصباح ليبدأ اليوم بكثير من الطاقة. لذلك يجب أن يتناول الأطفال فطورا صحيا ومغذيا قبل الذهاب إلى المدرسة. ولكن نمط الحياة الذي بات يتسم بالسرعة يدفع بعض الناس للتعجيل في الفطور وعدم الاهتمام به. فكثير من الآباء يكتفون بإطعام أطفالهم بعض العصير أو البسكويت أو الحبوب المليئة بالسكر، وهذا يؤثر بشكل كبير على أدائهم في المدرسة وصحتهم. يجب أن يتناول الأطفال فطورا كاملا يتلائم مع احتياجاتهم من الطاقة، ويحتوي على الألياف والدهون والبروتينات والكربوهيدرات. ومن أفضل الأطعمة لهذه الوجبة الحبوب الكاملة والزبادي وشطيرة الخبز الكامل واللحم أو الجبن، وهذا سيعزز تركيزهم ويقوي ذاكرتهم ويرفع قدرتهم على التعلم ويحميهم من السمنة. إن الروتين مسألة صحية وأسلوب جيد يجب نقله للأطفال، ولابد أن نعلمهم كيفية القيام بمهامهم الصغيرة اليومية وتحمل المسؤولية والتعود على عادات غذائية صحية وضبط أوقات محددة لكل وجبة. من شأنه أن يعزز شهية الأطفال ويسهل الهضم ويعلمهم أهمية النظام. هذه الطريقة ستجعلهم يفهمون أهمية الاجتماع مع العائلة حول الطاولة. وبشكل عام يجب أن يحظى الأطفال بخمس وجبات يوميا، منها ثلاث وجبات رئيسية ووجبتان خفيفتان. صحيح أن كل شخص يريد لأطفاله أن يكبروا ويصبحوا أقوياء، إلا أن هذا لا يعني أن عليهم أن يأكلوا ما يفوق حاجتهم. لذلك فإن إعطاء كمية من الطعام للطفل مناسبة للكبار هو خطأ جسيم يسهل تجنبه. إن حجم معدة الطفل ليس مثل الكبار، وينطبق الأمر ذاته على احتياجاته الغذائية. لذلك يجب عدم ملء صحنه لدرجة تجبره على التخمة أو رفض الأكل.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة ونستفيد من هذه المعلومات. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم. سؤالي هو، هل يمكن أن يكون الطفل سمينا لكنه يعاني من نقص في العناصر الغذائية؟ شكرا لكم. زهراء من أهواز.
شكرا للأخت زهراء. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة لسؤال الأخت وهو سؤال مهم جدا، لأن كثير من الوالدين يعتبرون أنه الصحة في السمنة، يعني إذا كان الطفل سمين إذن هو طفل صحي وليس لديه أي مشكلة، ولكن هذا مع الأسف خطأ شائع نراه من معتقدات الأشخاص. لأن الأشخاص الذين يصابون بالسمنة ممكن وحالات كثيرة منهم مصابين بكثير من النقصات في الفيتامينات، وهذا إما أن يكون نتيجة التغذية الغير صحيحة، وإما أن يكون نتيجة هي السمنة بحد ذاتها. يعني إن الشخص إذا تناول سعرات حرارية كثيرة فممكن أن تكون هذه السعرات خالية من المغذيات الضرورية للجسم، وكذلك إذا كان لديه حجم كبير من الدهون داخل جسمه أيضا هذا ما يسبب النقص القسم من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. إذن من أشهر النواقص الغذائية التي نراها عند الأطفال البدينين نقص فيتامين دي. لماذا؟ نرى نقص فيتامين دي أكثر شيء عند هؤلاء الأطفال، لأن فيتامين دي يتجمع في الدهون وقليل ما يتوفر داخل الدم، ولهذا إذا كانت نسبة الدهون عالية عند الشخص فمن البديهي أن تكون قلة نسبته في الدم. كذلك إن الأطفال هؤلاء الأطفال يصابون بنقص في الحديد. لماذا؟ أيضا لسبب نتيجة السمنة، لأن السمنة والدهون الزائدة الموجودة داخل الجسم تولد نوع من الالتهابات المنخفضة الدرجة داخل الجسم. هذه الالتهابات تقلل امتصاص الحديد من الأمعاء وهذا ما يؤدي إلى فقر الدم داخل الجسم. إضافة إلى هذا، بما أنه كتلة الجسم عند الشخص المصاب بالسمنة كثيرة بالنسبة لحجمه أو لطوله، فإن هذه الكتلة تحتاج إلى دم أكثر لكفايتها من إلى نسبة الأكسجين التي تحتاجها. ولهذا فهي سوف تصاب نتيجة احتياجها للدم الأكثر بنقص الحديد أكثر. كذلك هؤلاء الأطفال يصابون بنقص حامض الأوميغا 3. الأوميغا 3 أيضا يكون نسبته عالية في الدهون. إذا كانت نسبة الدهون أعلى كذلك فإن هؤلاء الأطفال نتيجة طبعا أيضا تناول الوجبات الغير صحيحة وعدم تناول الأسماك والزيوت الصحية وكذلك نتيجة السمنة سوف يصابون بنقص أحماض الأوميغا 3. كذلك النقص في الزنك أيضا يرتبط هذا النقص بنوعية الغذاء الفقيرة التي يتناولوها هؤلاء الأشخاص. كذلك يصابون هؤلاء الأشخاص بالنقص بالألياف والفيتامينات نتيجة عدم تناول الخضار والفواكه بحد كافي. إذن نتيجة هذا النقص سوف يصابون بنقص في فيتامين سي، نقص في فيتامين بي، ونقص في الألياف، ونتيجتها الإمساك ومشاكل الهضم التي سوف يصابون بها. إذن إذا أكل الطفل كثيرا ولكن ليس غذاء صحيا وكانت السعرات الحرارية تأتي من السكريات، من الأطعمة المقلية، من الدقيق، من المشروبات، هذه سوف تكون مشروبات أمان المحلة سوف تكون فقيرة بالمغذيات. وكذلك زيادة الدهون في الجسم سوف تسبب نقص في فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين اي، وهذا بسبب تجمع هذه الدهون في النسيج الدهني. إذن النتيجة انه الطفل المصاب بالبدانة يعاني من هذه النقص إذا كانت التغذية خاصة غير صحيحة.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل.
صحتكم أمانة في أعناقكم والوصول إليها غايتنا، أنتم وطبيب الأسرة، لقاء يقرب المسافة بينكم وبين الطبيب. We'll be right back.
أيها الأحبة، نعود إلى حضراتكم كما نعود إلى ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال. موضوعنا هو التغذية السليمة ونمو الأطفال. دكتورة آمنة، لننهي موضوع سمنة أو سمنة الأطفال أو زيادة الوزن عند الأطفال بهذا السؤال، لكي نذهب إلى موضوع قلة الوزن والنحافة لدى الأطفال. ما هي الطرق الصحية السليمة لتقليل وزن الطفل دون أن يتعرض الطفل لعدم النمو الصحيح؟
نعم، طبعا طلبي الأول أنه بما أنه السمنة اليوم أصبحت موضوع مهم جدا، ونراها إذا كانت يعني أحد الوالدين مصاب بالسمنة فسوف يصاب الطفل بالسمنة حوالي 30-40%، وإذا كان كلا الوالدين مصابين بالسمنة فإن الطفل سوف في حالاته 80-90% يصاب بالسمنة. أن نستمر بهذا البحث إن شاء الله في الحلقات القادمة بشكل أكثر وتوضيح أكثر، لكي يوضح للأم والأب العزيز أن ما هي أعراض هذه المشكلة، وإنها ليست فقط مشكلة بدنية بينما هي مشكلة اجتماعية سوف تسبب مشاكل مستقبلية للطفل دون يعني ظاهره وشكله، هي سوف تسبب مشاكل نفسية، مشاكل بدنية، مشاكل صحية. إن شاء الله سوف نشرحها إذا سمح لكم الوقت في الحلقات القادمة
إن شاء الله.
أما بالنسبة لما تفضلتم حول موضوع يعني البرنامج الغذائي الذي يجب على علي الوالدين استعماله لكي يخلص الطفل المصاب بالسمنة من هذه المشكلة. علينا أول شيء الانتباه إلى موضوع مهم، وهو إن الطفل في حالة نمو. يعني خاصة إن دماغ الطفل ينمو بشكل مباشر إلى السنة 12 من عمره، ولهذا أي برنامج غذائي غير صحيح سوف يؤثر بالدرجة الأولى على نمو الدماغ.
نعم.
إذن علينا عدم استعمال أي حمية غير مدعومة من أي طبيب مختص بهذه الحالة. ثانيا علينا عدم استعمال الأدوية التي تخفض الوزن والتي تستعمل بكثرة اليوم للكبار للأطفال. يعني إن كثير من هذه الأدوية التي اليوم تستعمل للتنحيف عند الكبار، خاصة مثلا هذه الأدوية التي تستعمل عند الأفراد المصابين بالسكر وهي اليوم شائعة جدا للتنحيف، إذا استعملت للأطفال فهي سوف تؤثر بشكل مباشر على غدة البنكرياس. هذه الغدة المهمة داخل الجسم لإفراز الأنسولين. إذا قلت أو صار إجهاد بالنسبة لهذه الغدة فبشكل أكيد وأجريت البحوث وأثبتت أن إذا استعملت هذه الأدوية إلى دون السنة، الأطفال الذين يكونون دون السنة 12 من عمرهم فسوف مع الأسف يصابون بالسكري في الكبار ونتيجة إجهاد هذه الغدة في إفراز الأنسولين باحتمال 30% بالنسبة للأشخاص العاديين. إذن هذه التوصية مهمة جدا. أيضا إضافة إلى هذا علينا عدم تحديد السعرات الحرارية المناسبة لنمو الطفل، يعني إن الطفل حسب حركته وحسب حجمه وحسب طوله وعمره يحتاج إلى سعرات حرارية محددة. لا نستطيع تحديدها بالشكل الذي نستطيع بالنسبة للكبار العمر. إذا ماذا نفعل اليوم؟ أصبحت هذا معضل اجتماعي، لأن فقط وفقط تغيير النظام الغذائي، تغيير نوع البيئة التي يعيش فيها الطفل، زيادة حركة الطفل، يعني إضافة النشاط الحركي، وإضافة إلى هذا تغيير النمط الغذائي، هو اليوم أصبح المهم في عدم إصابة الأطفال بالسمنة. يعني علينا إذا كان الطفل قليل الحركة أن نحاول أن يتحرك الطفل مثلا بالشكل، حتى وإن كان مشي يوميا لمدة 30 دقيقة، أو يمارس الرياضات التي يحبها، مثل لعب الكرة، مثل السباحة أو غيرها من الرياضة، لا أقل 3 مرات في الأسبوع ولمدة نصف ساعة كل مرة. المسألة الثانية هي تغيير النمط الغذائي، يعني عدم استعمال السكريات، أو مثلا استعمال الوجبات السريعة، أو المشروبات الغازية، أو شرارة المحلات خلال التغذية عند الطفل. يعني أصلا بشكل عام نقول أن استعمال المشروبات حتى وإن كانت غير محلات، حتى وإن كان ماء، خلال فترة التغذية، يعني خلال ما عندما يأكل الطفل وهو يشرب السوائل، هذا شيء غير صحيح. حالا إذا كانت هذه
يعني أثناء تناوله للوجبات الغذائية،
نعم هي تسبب إصابته بسوء الهضم، وعدم امتصاص المواد الغذائية بشكل صحيح، واضطرابات
حتى الماء محظور أيضا،
حتى الماء يفرض أن يتناول الماء إما ساعة قبل الأكل، وإما ساعة أو ساعتين بعد الأكل، وليست خلال الأكل. وسوف نتعرض إن شاء الله لإضطرابات المعدة والأمعاء بعد في الحلقات القادمة
إن شاء الله.
وأما بالنسبة للأكل فعلينا تغيير نمط الأكل بشكل صحي، يعني عدم استعمال الدهون الخاصة، الدهون المشبعة للطفل، وبدلها استعمال زيت الزيتون أو غيرها من الدهون، عدم استعمال السكريات الزائدة في الأكل، عدم استعمال الوجبات المقلات الكثيرة، يعني نحاول أن تكون الأكل مشوي أو يكون مثلا مطبوخ بالماء، عدم استعمال الوجبات الكثيرة خلال اليوم، عدم استعمال الأكل بين الوجبات.
إذن تقليل الوجبات وتقليل الكمية أيضا.
نعم كمية الأكل والأكل بين الوجبات. كثير من الأطفال يصابون بالسمنة ليست عدم أكل وجبة صحيحة، ولكن أكلهم بين الوجبات، يعني يجلس الطفل أمام التلفاز ويحاول الأكل، أو يجلس أمام الموبايلات ويحاول الأكل، هذا الشيء الخطأ الذي يعرض الطفل للسمنة. إضافة إلى هذا نحاول أن نعلم الطفل أن يأكل الوجبة الصحية، يعني إضافة إلى الأكل الذي يأكله يأكل الخضروات، يأكل الفواكه قبل الوجبة الأصلية، وذلك لتشغل حجم كبير من المعدة هذه الألياف الموجودة في الفواكه، وعدم استعمال الأكل والإحساس بالشبع السريع. هذه كلها تنمي عند الطفل حالة وبفترة طويلة أكثر، يعني الصبر في أضعاف الطفل المصاب بالسمنة، لأنه سوف يعني يصل إلى النحافة وإلى الجسم المناسب التي يجب أن يصله بفترة أطول من ما هم الأكبر منهم.
طبعا دكتورة، أثناء حديثك أشرت إلى موضوع مهم، ومنذ بداية اللقاء وحتى الآن ذكرت هذا الشيء عدة مرات، انتبهت إليه، يعني هذه العادة سيئة للغاية جلوس الطفل أمام تلفاز والأهل يضعون أمامه صحن من الأكل من الطعام ومن المقبلات وحتى من ربما المشروبات الغازية وحتى العصائر غير الطبيعية. إذن هذه العادة سيئة للغاية وتأتي بالسمنة المفرطة لدى الأطفال. علينا الانتباه لنمط حياة صحي بالنسبة لنا ولأطفالنا. طيب دكتورة، لأنتهز الوقت والفرصة حول النحافة، متى تكون نحافة الطفل طبيعية؟ متى تصبح مؤشرا لوجود مشكلة صحية؟
نعم نعم. أما بالنسبة للنحافة، النحافة إما أن تكون يعني نتيجة مثلا كثرة حرق السعر الحرارية وحركة الطفل، وإما أن تكون نتيجة عدم الأكل.
نعم.
عدم الأكل أو نقص الشهية يعني بالحالة الطبيعية، إما أن يكون نتيجة حالة وراثية وإما أن يكون حالة مرضية.
نعم.
إذن علينا الانتباه أو فصل هذه الحالات عن بعض لكي نعلم أنه متى علينا الانتباه إلى عدم شهية الطفل. النحافة التي تكون نتيجة حركة الطفل، يعني نرى أن كما قلنا الأطفال المصابين بفرط النشاط الـ ADHD وهم اليوم أصبحوا كثيرين ومع الأسف نتيجة كثرة الحركة ونتيجة استعمالهم طبعا بعض الأدوية التي يعطيها الطبيب لعلاج كثرة الحركة ويصابون بالنحافة. وأحيانا بعض الأطفال نراهم نتيجة الوراثة، يعني أن الطفل وراثيا لديه حالة كثرة الحرق، يعني أن الميتابوليك ريت داخل الجسم يكون عالي، كل ما يأكل الطفل يحترق داخل جسمه ولا يصاب هذا الطفل أو حتى يعني لا يصاب بالسمنة هي بفرض أول، أيضا هو لا يصل إلى الوزن الطبيعي الذي يجب أن يصله. إذن العلامات التي تبين لنا أن الطفل نحيف بسبب الحركة أو كثرة يعني نسبة العالية الحرق العالي داخل الجسم، إن هؤلاء الأطفال أولا يكون نموهم الطولي نمو طبيعي أو أكثر من الطبيعي.
نعم.
يعني إذا وضعنا مستوى الطول على المنحني الطبيعي لنمو الأطفال نراه يزداد طول بشكل طبيعي.
نعم.
المسألة الثانية إن هؤلاء الأطفال وزنهم منخفض ولكن يكون ثابت على نفس المنحني النمو الذي ينمون عليه، يعني إذا كان ينمو هذا الطفل على المنحني 25% يستمر عليه، وإذا كان على 50% أيضا يستمر على نفس هذا المنحني. يعني إذا لا يوجد هبوط حاد في منحني النمو. كذلك نرى أن هؤلاء الأطفال شهيتهم جيدة، يعني أنهم يأكلون بكمية كافية بالنسبة لأعمارهم ولكن لا يزداد وزنهم. كذلك نرى أن الطاقة والنشاط الموجود لدي هؤلاء الأطفال يكون بشكل ممتاز، يعني إن هذا الطفل يكون كثير الحركة ذكي، يستطيع القيام بما عليه من مسؤولياته بشكل جيد بدون تعب. أيضا هذه من علائم هؤلاء الأطفال. كذلك هم لا توجد لديهم أعراض مرضية، يعني لا يصابون بالإسهالات، ليس لديهم آلام، ليس لديهم تعب سريع، لا يصابون بالقي بعد الأكل. وكذلك إذا أجرينا عندهم الفحوصات،
هذه من إيجابيات صحتهم. نعم
نعم نعم، إذا أجرينا الفحوصات الطبية نرى أن فحوص الدم، الغدة الدرقية، فحوص الحديد، كلها تكون ضمن الإطار الطبيعي.
نعم دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لإذاعة طهران العربية. عندي سؤال، إنه كيف نميز بين طفل كثير الحركة لدرجة يعني فقدان الوزن وطفل يعاني من نحافة حقيقية؟ شكرا لكم. فاطمة من إيران.
شكرا. نعم. للأخت فاطمة. نعم
نعم نعم، الحمد لله ذكرت هذا السؤال بوقته.
نعم.
كنا سوف نتطرق إلى النحافة الغير طبيعية. ذكرنا طبعا جواب هذا السؤال بشكل إيجاز، وهو إن هؤلاء الأطفال كثيرين الحركة ليس لديهم علائم مرضية، وهم في حالة طبيعية، وهم على مستوى المنحني النموي الذي كانوا عليه، وينمو طولهم بشكل طبيعي، وهم ليس لديهم أي حالات من الحالات التعب أو التقيؤ أو غيرها. وكذلك عادة نرى أن هؤلاء الأطفال أكثر ما يكون بوراثتهم أنه أحد الوالدين يكون نحيف، إذن لهم ميل في النحافة أكثر من غيرهم من الأطفال. أما ما تفضلتم حوله بالنسبة للنحافة الحقيقية أو النحافة المرضية، النحافة المرضية لها علائم كثيرة، وأولها ومن أهمها التي يرشدنا إلى أن الطفل نحيف بشكل غير طبيعي هو الانتباه إلى انخفاض الوزن على منحني النمو. يعني إن الطفل مثلا كان ينمو على مستوى المنحني 25 أو 50%، فجأة ينزل إلى مستوى المنحني الأبطأ منه درجتين. هذا هبوط من المنحني الأعلى إلى المنحني الأقل يدل على أن النحافة مرضية.
نعم.
كذلك إذا كان الطفل أصيب بعدم زيادة الوزن يعني لفترة أقلها 3 أشهر، يعني خلال ثلاثة أشهر ذهبنا بالطفل إلى الطبيب.
نعم.
قال أن وزنه لم يتغير، نشك في أن تكون نحافته مرضية.
نعم.
كذلك إذا كانت شهية الطفل ضعيفة أو رفض الطفل الأكل، يعني نرى أن الطفل يأكل أقل من احتياجه للأكل، هؤلاء الأطفال سوف يصابون بالنحافة المرضية أكثر من غيرهم من الأطفال. كذلك إذا رأينا علامات سوء الامتصاص، يعني هذه العلامات مثل ماذا؟ مثل إصابة الطفل مثلا بالإسهال المزمن، إصابته بالانتفاخ، الانتفاخ المتكرر، إصابته بالمغص، إصابة بالتقيؤ. هذه كلها تدل على أن الطفل مصاب بالنحافة الحقيقية.
شكرا جزيلا لك سيدتي، صراحة الوقت يداهمنا، نستفيد كثيرا من كلامك ومن إرشاداتك، ربما نخصص حلقات أخرى مقبلة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة للتغذية السليمة ونمو الأطفال، حول السمنة أيضا لدينا بعض الأسئلة، وحول النحافة أيضا. شكرا جزيلا لك دكتورة آمنة النقاش أخصائية الأطفال، كنت معنا من العاصمة طهران، شكرا لك.
شكرا لكم.
شكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة ويحذر وسائل الإعلام من الترويج لهذا المنطق. شهداء وجرحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. والصين تعلن معارضتها لأي تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أولى أهمية قصوى لاحترامها على عكس الثقافة الغربية التي تجاوزت كرامة المرأة. وخلال استقباله صباح اليوم آلاف النساء والفتيات من مختلف مناطق البلاد، حذر قائد الثورة الإسلامية وسائل الإعلام من الترويج بقصد أو من غير قصد للفكر الغربي الخاطئ حول المرأة. واعتبر قائد الثورة أن الرجل والمرأة في الإسلام عنصران متوازنان يلعبان دورا متوازيا في إدارة المجتمع البشري، مشيرا إلى العدالة في المعاملة الاجتماعية والأسرية كأول حق للنساء ومسؤولية الدولة والمجتمع ضمان هذا الحق. أكد سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنه بعد انتهاء مهلة قرار مجلس الأمن 2231 بشأن إيران فإن جميع أحكام هذا القرار قد انتهت، وذلك ردا على رسالة مندوبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا للأمم المتحدة والتي طلبوا فيها تفعيل آلية الزناب ضد إيران. وأكدت الرسالة أن الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق النووي أثر بشكل جذري في إضعاف قرار مجلس الأمن وعلى آلية تفعيل آلية الزناد، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن تنفيذها، فيما دعت الجميع للسعي لإيجاد حل سياسي قائم على الحوار ومبادئ الاحترام المتبادل. أعلنت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران عن إقامة